إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يقول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فكان الحديث سابقا عن بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، وتحدثت الآيات الكريمة عما قصه الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وختمت هذه الآية بقوله تعالى: وقل ربي زدني علما. فجاء قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ما يدل على هذا مما أفاض الله عز وجل به عن نبيه صلى الله عليه وسلم من العلم ومن المعرفة. وقل ربي زدني علما، فمما زاد الله به علما نبيه صلى الله عليه وسلم أن أخبره بأحوال آدم عليه السلام عندما أكل من الشجرة، وكان ذلك بسبب الغواية من الشيطان ونزوله إلى الأرض وما إلى ذلك، وأمر الله الملائكة أن يسجدوا له. كل هذا من العلم الذي زود الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن ثم أيضا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. إذن فقوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، هذه الآية لنا معها وقفات بإذن الله سبحانه وتعالى. الوقفة الأولى: ما هو العهد الذي عهد الله عز وجل به إلى آدم عليه السلام؟ لا شك أن العهد هنا مجمل غير مبين، أن هناك عهد لم يعينه القرآن. قال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ما هو هذا العهد الذي عهد الله به إلى آدم عليه السلام؟ جاء مفسرا وموضحا في آية أخرى. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، فتارة تأتي الآية مجملة وتارة تأتي الآية مفصلة، فيحمل المجمل على المفصل، فيأتي المفصل والمفسر ويبين ما كان مجملا وما كان مبهما. إذن ما هو العهد الذي عهد الله به إلى آدم؟ هو المذكور في البقرة وفي الأعراف في قوله سبحانه وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما، في البقرة: وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. إذن هذا هو العهد الذي عهد الله عز وجل به إلى آدم أبي البشر عليه السلام، ونهاه الله عز وجل أن يأكل من تلك الشجرة. عهد الله إليه وأمر ونهاه أن يبتعد عن تلك الشجرة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، كل مما شئت إلا هذه الشجرة فلا تقربها. إذن فعهد الله إليه أن يبتعد عن هذه الشجرة، الشجرة التي إن أكل منها لها ما بعدها. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. إذن عرفنا ما هو العهد الذي عهد الله به إلى آدم عليه السلام، وهو نهيه عن الأكل من الشجرة عندما أسكنه الجنة وأمره أن يأكل من خيراتها وطيباتها إلا هذه الشجرة وحدها. هذا هو ما عهد الله به إلى آدم عليه السلام. والعهد معناه الوصية، ولقد عهدنا إلى آدم يعني وصينا آدم وأمرناه بالابتعاد عن تلك الشجرة، لأن الأمر بالشيء أو النهي عن شيء أمر بضده، إذا كان الله نهاه عن القرب من الشجرة فهو أمر أيضا بالابتعاد عنها. ولقد عهدنا إلى آدم، وجاءت هذه الآية بالواو المفيدة للمطئة للقسم وبقد المفيدة للتحقيق، هذا علم يعني أوصله الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو علم حق، والله تعالى أكده بهذه المؤكدات ليدل على أنه حق لا مرية فيه، لأنه خبر من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، من قبل تعرفون قبل هذه هذا ظرف زمان، يعني قبل وبعد هذه من ظروف الزمان، أسماء الزمان. من قبل أي من قبل النهي، من قبل الإرسال، من قال من قبل الإرسال إلى موسى عليه السلام، من قبل الوحي إلى موسى، يعني المضاف إليه، لأن في قبل هذه فيها مضاف إليه محذوف. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، ولذلك المبتدئ في النحو يتساءل كيف هذا المين حرف جر وقبل يكون مجرور، والمجرور لابد أن يكون مكسورا بالكسرة وليس بالضمة، فيتساءل كيف مين ترفع ما بعدها، لله الأمر من قبله ومن بعد. فهنا سنعرف بأن قبل وبعد من ظروف الزمان، إذا كانت مضافة إلى الظاهر مضافة إلى ما بعدها فيكون تكون منصوبة، تقول جئتك قبل المغرب، جئت قبل المغرب، إذا قبل هذا ظرف للزمان منصوب، أو جئت بعد المغرب هذه من ظروف الزمان المنصوبة. وإذا دخلت عليها مين أيضا، جئت من بعد غروب الشمس، من بعد غروب الشمس، فتكون مجرورة لفظا منصوبة محلا. لكن حينما أيضا تستعمل قبل وبعد مقطوعة عن الإضافة، يعني المضاف إليه يكون محذوف، لله الأمر من قبل أي من قبل غلبة الروم أو من بعد غلبة الروم، لله الأمر من قبل ومن بعد، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من بعد من قبل أي من تلك الغلبة أو من بعدها. إذن هناك محذوف. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل أي من قبل ذلك الزمن، من قبل ذلك الزمن، إذن هناك محذوف. هذا المحذوف منوي مقدر، يعني مقدر، يقول النحويون هو مقدر يعني مقصود، ولذلك هذا يعتبر مبني على الضم، يقول من حرف جر وقبل مبني على الضم في محل يش، مبني على الضم في محل نصبين ظرف، لأن الأصل أنه يكون ظرفا والظرف يكون منصوبا محلا. إذن ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، احنا نذكر هذه الأمور يعني بعض الناس اللي هم عن اطلاع بهذه الأمور، يعني لا نذكرها للجميع. سأذكر كنت في زيارة للأخ هذا حمدان رحمه الله الذي توفي في هذا الأسبوع، زرته لما عدت من الحج وكان مريضا في بيته، وجلست معه طويلا حقيقة، وسألني عن أمور يعني بعض الأمور الشرعية يحب أن يعرفها، وصايا أو شيء من هذا القبيل. ومن جملة ما قال لي، قال لي أنت في الدروس يا لي كتقول الفاعل والمفعول، شكون الناس اللي كيعرفوا الفاعل والمفعول؟ قال لي كتقول الفاعل والمفعول، شكون واش الناس كيعرفوا الفاعل والمفعول؟ فهذه المسألة احنا ما كنديروهاش للجميع، لأن كما يقولون الفقيه خصو يكون بحال العطار، معنى بحال العطار يعني عنده كل شيء، كل المسائل خصو يكون عنده، كل واحد كياخذ نصيب يعني. قال لي أنت كتقول الفاعل والمفعول، شكون هاد الناس اللي كيعرفوا الفاعل والمفعول؟ رحمه الله رحمة واسعة. إذن ولقد عهدنا إلى آدم من قبل أي من قبل ذلك الزمان، من قبل، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. إذن عرفنا ما هو العهد الذي عهد الله به إلى آدم، وهو أنه نهى عن الأكل من الشجرة، قال تعالى فنسي. إذن ما هو النسيان؟ هذه وقفة أخرى مع النسيان الذي نسبه الله تعالى إلى آدم، قال فنسي. للعلماء للمفسرين رأيان في معنى النسيان في هذه الآية بالذات. رأي يقول بأن النسيان بمعنى الترك أعم من أن يكون عن قصد أو عمد، يعني معنى أن لأن حينما نفسره بالقصد مع ذلك أن يكون عن عمد وعن قصد، وليس خطأ، يعني للنسيان له معنيان، يستعمل في الترك ويستعمل في المعنى الأصلي المعروف، وهو أن يكون ضد التذكر. إذن هناك رأيان كما قلنا للمفسرين في معنى النسيان. المعنى الأول وهو الترك، ولقد عهدنا إلى آدم قوله فنسي أي فترك ذلك العهد، وهنا قد يكون هذا الترك عن قصد، وقد يكون عن عمد. وما يؤيد استعمال النسيان معنى الترك في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى قوله عز وجل قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وستأتي في سورة طه، وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك فنسيتها. ما معنى النسيان هنا؟ هل المراد بالنسيان في هذه الآية الذي هو ضد التذكر، أو المراد بالنسيان هنا الترك عن قصد؟ هذا هو المقصود هنا في هذه الآية، أتتك آياتنا فنسيتها أي تركتها قصدا، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يعني نسوا الله يعني تركوه عن قصد. هؤلاء نسوا الله تعالى فنسيهم، نسوا آياته ونسوا كتابه فنسيهم الله عز وجل، فعملهم بما بمثل عملهم. فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، إذا ننساكم أي نترككم كما تركتم لقاء يومكم هذا. إذا في هذه الآيات التي نتحدث عليها الآن النسيان بمعنى الترك. وحين يكون النسيان مع الترك، هل يكون الإنسان معذورا فيه أو لا يكون معذورا؟ لا يكون معذورا فيه. حينما نفسر النسيان بالترك لا يكون الإنسان معذورا، لأنه فعله عن قصد وليس عن خطأ، لأن النسيان المتداول عندنا المعروف اللي نستعمله في معنى التذكر، يعني قل أنا نسيت يعني لم أتذكر، فهذا سنبينه. لكن النسيان هنا بهذا المعنى الأول اللي قال به جماعة من المفسرين هو بمعنى الترك. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، معنى ترك هذا العهد وخالف أمر الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المعنى بين النسيان. وقد جاءت آية كثيرة في القرآن الكريم استعمل النسيان فيها بمعنى الترك، بمعنى الترك الذي هو أعم من أن يكون من عمد عن عمد أو قصد. يعني ليس بالضرورة أن يكون فيه معنى أن يكون الإنسان معذورا فيه، قد يكون فعله عن قصد وعن عمد. إذن هذا المعنى الأول، المعنى الأول بيل النسيان بمعنى الترك. المعنى الثاني للنسيان وهو النسيان المعروف عند الناس، وهو أن يكون بمعنى أن يكون ضد التذكر، إما أن يتذكر وإما أن ينسى، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، إذن أن يتذكر أو أن ينسى. إذن هنا هناك من العلماء من قالوا إن النسيان هنا بمعنى على بابه، يعني أنه ضد التذكر. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، يعني لم يتذكر، نسي العهد الذي عهد الله به إليه حيث نهاه عن الأكل من الشجرة، لما جاء الشيطان وأغراه وأغواه وزين له وأقسم له بالله قائلا كما قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. وقاسمهما يعني من القسم والحلف، القسم هو الحلف، حلف لهما بالله، قالوا بالله العظيم أنا أنصح لكما، وأنكما إن أكلتم من هذه الشجرة فتكون من الخالدين. وآدم عليه السلام لم يجر من قبل كما قال المفسرون، أنه ما عرفش من قبل، عمره ما جل باله بأن ممكن في مخلوق يحلف بالله كذبا، يعني ما عرفش بأن هذا العدو يتربص به الدوائر ويحاول أن يغويه وأن يغريه في خضم هذا التزيين وهذا الوعد بالخلود. والإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، ومن البداية آدم عليه السلام أن الإنسان خلق الله فيه حب الخلود، ولا لا؟ الله تعالى خلق في الإنسان حب الخلود، فإذا جاء أو جاء إنسان وبشر بأنه سيخلد، يا فرحته، فرحة كبيرة، لأن هذا الخلود حب الخلود موجود فيه. فكيف إذا أقسم له عليه وأكد له وزين له بأنها هي طريقة الخلود، وهو أن تأكل من هذه الشجرة، في خضم هذه الأشياء القسم والتزيين والإغواء والإغراء نسي آدم العهد الذي عهد الله به إليه ألا يقرب هذه الشجرة فأكل منها، فبدت لهما سوءاتهما، خلاص افتضح وحصلت النكسة، وهذا ما كان يريده الشيطان. إذن ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، إذن النسيان هنا يكون بمعنى ضد التذكر. فهنا إذن لنا معنيان أو رأيان في تفسير النسيان، رأي يقول بأنه الترك، ورأي يقول بأنه النسيان الذي هو ضد التذكر. فإذا فسرناه على المعنى الأول أن النسيان بمعنى الترك، والترك قد يكون عن قصد، فلا تكون هناك معارضة بين قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، وبين قوله جل وعلا نسيتي وعصى آدم ربه فغوى. إذن ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي يعني ترك، وعصى إذن هو معنى العصيان يعني الترك هي المخالفة، خالف أمر الله وعصاه وعصى ربه. إذن ما كانش مخالفة بين هذه الآية أعني تفسير النسيان بمعنى الترك والآية اللي جاية وعصى آدم ربه فغوى. إذن ترك هو معنى العصيان، ترك أمر الله وعصاه وخالفه. لكن إذا فسرنا النسيان بمعنى أنه ضد التذكر فتكون الآية موافقة ولا مخالفة لقوله عز وعصى آدم ربه فغوى؟ تكون مخالفة، تكون معارضة. معنى إذا كان ناسيا معنى له عذر في ذلك أم ليس له عذر؟ لأن الناس معذور لغير معذور، الناس معذور أيوة. وعصى آدم ربه والعاصي معذور لغير معذور، غير معذور، فيكون تكون الآية الآيتان متعارضتان. لكن هنا نقطة في غاية الأهمية أشار إليها العلامة الشنقيطي رحمه الله في كتابه النفيس دفع الإيهام عن معارضات آيات الكتاب، دفع الإيهام عن المعارض يعني كتاب في الجمع بين الآيات التي يظن أنها آيات متعارضة، فيقول بأن آدم عليه السلام حتى ولو كان ناسيا بمعنى النسيان الذي هو ضد التذكر فإنه غير معذور. لماذا؟ لأن رفع المؤاخذة والعذر في النسيان والخطأ والإكراه هو خاص بهذه الأمة. هذه نقطة مهمة، بأن العذر عن النسيان وعن الخطأ وعن الإكراه هو خاص بهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما يؤكد ذلك آيات في الكتاب والسنة، آيات في كتاب الله تعالى وأحاديث في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي في 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 صحيح صحيح مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا في آخر البقرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال ربنا قد فعلت. معنى هذا أن الله تعالى استجاب لمحمد صلى الله عليه وسلم في أمته بأن لا يؤاخذهم على الخطأ والنسيان وعلى أيضا الإكراه، كما قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، واضح؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن العذر عن الخطأ والنسيان والإكراه هو خاص بهذه الأمة، لأن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت ربنا، ويؤيد هذا ولا تحملنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، لأن من قبلنا كانت عليهم آثار وأوزار وأغلال وأثقال خففها الله عز وجل عن هذه الأمة، خفف الله تعالى عن هذه الأمة. من ذلك أيضا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي في الخطأ والنسيان، تجاوز الله تعالى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني الخطأ والنسيان وعما أجبروا على فعله خارج عن إرادتهم. الله تعالى رفع يعني تجاوز لهذه الأمة في الخطأ والنسيان وما أكرهت عليه. إذن معنى هذا أن الأمم السابقة كانوا مؤاخذين على خطئهم وعلى نسيانهم وعلى ما استكرهوا عليه. يدل على هذا أيضا حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة في ذبابة، ودخل رجل النار في ذبابة. دخل رجل الجنة في ذبابة، ودخل رجل النار في ذبابة. واحد دخل الجنة في ذبابة، والآخر دخل النار في ذبابة. ذلك أن كل منهما، من هذين الرجلين، مر على قوم يعبدون صنما لهم، فقال أصحاب الصنم وعباد الصنم للرجل: قرب قربانا لهذا الصنم، لهذا الإله. قالوا: ما والله ما عندي من أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابة. فقرب ذبابة لهذا الصنم فدخل النار. وقالوا الآخر: قرب. قال: والله لا أقرب شيئا لأحد غير الله. فقطعوا عنقه فقتلوه فدخل الجنة. الحديث صحيح، أصلا يحدثون عن قوم سابقين عباد أصنام، مر عليهم إنسان قالوا: يتقرب شي قربان هذا الصنم الذي يعبدونه من دون الله. قالوا: ما عندي ما أقرب. قالوا: قرب ولو شيء بسيط، ذبابة. فقرب ذبابة فدخل النار. هذا قرب ذبابة ودخل النار. فما بالك بمن يسمن الإبل والبقار والغنام والدجاج ويقربها يعني لتذبح من دون لأوثان وأصنام وأضرحة وأولياء، وسميها ما شئت، المهم أنها لغير الله سبحانه وتعالى. شوف يعني ذبابة دخل النار من أجلها. قالوا الآخر: قرب. قال: والله لا أقرب شيئا لغير الله. فضربوا عنقه. شاهدون من هذا الحديث هو أن الذي قرب الظاهر أنه مكره، صح ولا لا؟ الظاهر أنه مكره، بدليل أن صاحبه قطع رأسه، فهو قرب لينجو بنفسه. وليس هناك أعظم شيء من الحفاظ على النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان عمار بن ياسر يخنقونه ويقول له: أنطق بكلمة الإسكان، قال صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد، يعني قل. هذا من التيسير على هذه الأمة. قال عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا إذا فعل ذلك برضا وبطواعية وباختيار منه فإن إذن. فهذا الحديث ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه على أن هؤلاء مؤاخذون على ما أكره عليه، غير معذورين. يؤيد هذا أيضا قصة أصحاب الكهف. قصة أصحاب الكهف لما أو إلى الكهف ماذا قالوا؟ قالوا: إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. ظاهر الآية يوحي بأن هناك إكراه لله واضح. إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، يعني بالقوة بالإكراه. وقوله تعالى: ولن تفلحوا إذا أبدا، يدل على أنهم إن أكرهوا وفعلوا ذلك فإنهم لن يفلحوا أبدا. ما يدل على أنهم معذورون على الإكراه أو غير معذورين؟ أنهم غير معذورين على الإكراه. إذا فماذا يبقى النتيجة؟ على أن الله عز وجل رفع المؤاخذة عن الإكراه وعن النسيان وعن الخطأ عن هذه الأمة. هذه خصيصة من خصائص هذه الأمة، وفضيلة من فضائل هذه الأمة المحمدية التي أكرمها الله تعالى بهذا النبي العظيم، ورخص لها وسهل عليها بأمور كثيرة. لكن حتى في شريعتنا نحن المسلمين ما يفيد في الجملة طبعا بأن هناك مؤاخذة على بعض الأعمال التي تكون خطأ. مثلا من قتل مؤمنا خطأ، قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلى أن يصدق، إلى أن قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. على ما تدل هذه الآية؟ تدل على أن هناك مؤاخذة في الجملة على الخطأ، لأن الكفارة لا تكون إلا عن ذنب، لا تكون إلا عن ذنب. ومن قتل فتحرير رقبة، تحرير الرقبة هذه يعني كفارة، والكفارة تدل على أن هناك ذنب. ودية مسلمة إلى أهله، فقال فمن لم يتوب صيام توبة من الله، يدل على أن هناك ذنب، صح؟ أن هناك ذنب. إذن هذه الآية إذا جمعت مع آية أخرى يقول الله عز وجل فيها وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ليس عليك ليس عليكم جناح فيما، إذن معناها الآية ترفع الجناح وهذه الآية تثبته. الجمع بينهما هو أن الذي رفع الله عز وجل عن هذه الأمة هو العقاب على الذنب، المؤاخذة، يعني لا يؤاخذ الله بالذنب، لا يعاقب على من نسي أو أخطأ أو أكره، لا يعاقبه الله. وهذا لا ينفي أن هناك بعض المتابعات كما قلنا في القتل الخطأ لا بد من الكفارة ولا بد من صيام عتق رقبة ودفع الدية إلى أهله إلا أن يصدقوا إلى آخره. فإذا رفع الجناح هو بمعنى يعني عدم المؤاخذة، لا يؤاخذكم الله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأ، يعني ما فيش العقاب. أما الأمم السابقة كان عندهم عقاب ولا ما كانش عندهم عقاب؟ كان عندهم عقاب اللي صاحب الذبابة عوقب بالنار، ولم يعاقب عوقب بالنار لأنه قرب وإن كان مكرها. إذن هنا يعني حينما نجمع هذه النصوص نستفيد منها على أن الله عز وجل رفع عن هذه الأمة المؤاخذة على الخطأ والنسيان والإكراه، يعني ما فيش العقاب، العقاب لا يكون إلا عن عمد إلا إذا تعمد الإنسان، لكن هذا لا يمنع من بعض المتابعات، لا يمنع من وجود بعض المتابعات كما قلنا في القتل الخطأ. فلذلك الإنسان إذا قتل واحد في عصر الحديث يعني أكثر ما يقع القتل بالسيارات بالقتل خطأ، فإذا قتل واحد خطأ فعليه كفارة، ما عندوش كفارة، عليه كفارة، حق الله وحق العباد أن يصوم شهر متتابعين ودفع دية إلى أهله، هذا جوج، حق الدية هذا حق الناس، وصيام شهر توبة من الله هذا حقه. لعلاش؟ لأنه هناك نوع من التقصير ونوع من التفريط، هذا السائق اللي قتل الإنسان فيه نوع تفريط وفيه نوع تقصير. أنا سألني غير هذا الأسبوع واحد الأخ يعني جاء من السعودية، كان في السعودية وحكي لي بأنه يعني واحد كان ماشي في السياقة ومعه صاحبه، ف يعني عجلة السيارة انفجرت فذهب فقلبت له السيارة، فواحد اللي كان بجانبه مات وهو أغمي عليه وبعد انفجر، فقال له يسأل يعني قال له عليك الكفارة والدية، يعني الدية والكفارة والدية والكفارة، والكفارة إما عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. قالوا احتوه اللي كان بجانبه، يعني مش معنى أنه خارج السيارة، حتى اللي معك في السيارة أنت اللي ربما السرعة المفرطة، ربما عدم الانتباه، المهم أن هناك نوع خطأ ما، هناك خطأ ما حصل بسببك أنت، فعليك أن تكفر عن هذا الخطأ. نعم، فعليك أن تكفر صيام شهرين متتابعين توبة من الله، هذا حق الله، أما الدية فتسلم إلى أهله وهذا حق أولياء المقتول. إذن الذي رفع عن هذه الأمة كما قلنا هي المؤاخذة، يعني العقاب، العقوبة، العقوبة رفع الله عز وجل عن هذه الأمة بخلاف الأمم السابقة. إذن معنى قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، سواء فسرناه بالنسيان بمعنى الترك أو فسرناه أو فسرنا النسيان بمعنى ضد التذكير، فإن في كل منهما فإن في كل من المعنيين آدم عليه السلام ليس له عذر، غير معذور بذلك، لأن إذا فسرنا بالترك فهو الموافق لعصى آدم ربه فغوى. وإذا فسرناه بالنسيان بمعنى التذكر، فما دام أن النسيان في ذلك العهد لم يكن الإنسان معذورا فيه، فهو أيضا موافق لقوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. ففي كل الحالتين كلتا الحالتين كان هناك تطابق بين النسيان وبين العصيان، بين النسيان وبين عصى آدم ربه فغوى. ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي. وقفة أخرى مع قوله ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي مع قوله وعصى آدم ربه فغوى. إذا الآن وصلنا إلى نتيجة أن آدم عليه السلام عصى ولم يعصي، عصى ربه سبحانه وتعالى. فعندنا مسألة مهمة وهي في العقيدة تتكلم عليها كتب العقيدة، وهو هل الأنبياء معصومون من الخطأ أو غير معصومين من الخطأ؟ أجمع علماء الإسلام المعتد بهم على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما يتعلق بتبليغ رسالة الله هم معصومون من الخطأ. هذه النقطة الأولى، أنبياء الله تعالى الذين كلفهم الله تعالى وأرسلهم إلى الناس ليبلغوهم رسالاته، فهؤلاء معصومون من الخطأ، لا يمكن أن يصدر منهم خطأ، بمعنى لا يمكن أن يزيدوا ولا أن ينقصوا ولا أن يبدلوا ولا أن يغيروا فيما أوحي به إليهم. قال عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته أو رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لابد أن تبلغ بدون زيادة ولا نقص. قال عز وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين يعني بشحيح بحيث ينقص منه. ضنين هنا بمعنى ضنين يستعمل البخيل، يعني بمعنى شحيح. وما هو عن الرسول صلى الله عليه وسلم على الغيب بضنين أي بشحيح بحيث ينقص منه، كما ينقص الشحيح من ماله في الإنفاق. وما هو على الغيب بضنين يعني هو يبلغ كل ما أمر بتبليغه. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بل إن الله تعالى توعد من أمره بالتبليغ فزاد أو نقص. قال عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لا تهديد أكيد وبعيد شديد لمن يتقول على الله تعالى ويدعي أنه يوحى إليه، فإن الله تعالى يقطع رأسه ويقضي عليه ويهلكه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، هذا افتراض يعني في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والوتين وعرق يربط بين القلب والرأس، فإذا قطع مات الحيوان، مات الإنسان يعني. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، عبر باليمين لأن فيه شدة البطش، وقيل اليمين يعني يمين المرسل أو الموحى إليه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم فلا أحد يستطيع أن يمنعنا منه فما أحدنا عنه حاجزين. إذن فيما يتعلق بتبليغ الرسالة الأنبياء كلهم معصومون من الخطأ أبدا بدون استثناء، هذا يتعلق بالتبليغ. فيما يتعلق بأخطاء أخرى باعتبارهم بشر هناك تفصيل. فيما يتعلق بالكبائر الأنبياء أيضا معصومون من الكبائر، لا يفعلون الكبائر لا في قبل الوحي ولا بعده. الله تعالى يعصمهم ويهيئهم ويختارهم ويحول بينهم وبينه، لأنهم من المصطفين الأخيار ولأنهم من المخلصين، فالله تعالى يحول بينهم وبين فعل المعاصي الكبار. فهم أيضا جمهور أهل العلم على أن الأنبياء والمرسلين معصومون من الخطأ فيما يتعلق بارتكاب الكبيرة، لكنهم اختلفوا في الصغيرة في الصغائر. هل يصدر من الأنبياء صغائر أم لا؟ كثير من الفقهاء ومن المحدثين ومن الأئمة على أن الأنبياء يمكن أن تصدر منهم الصغائر، لكنهم لا يقرون عليها ولا يستمرون عليها، بل ينوبون إلى الله ويتوبون ويرجعون إلى الله ويستغفرون، وتكون حالتهم بعد التوبة والاستغفار أفضل حال مما كانوا عليه من قبل، فيكون بعد توبتهم واستغفارهم إلى الله تعالى أعظم درجة وأرفع مكانا مما كانوا عليه قبل أن يفعلوا تلك الصغائر. ومن ذلك آدم عليه السلام وعصى، الذي يدل على هذا وقوله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى، فهي معصية ولكنها معصية صغيرة ليست معصية كبيرة، لأن الشيطان كما قلنا زين له وسوس وحلف له وأغراه حتى أوقعه فيما أوقعه فيه. نوح عليه السلام قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، هذا خطأ مش خطأ، هذا خطأ. نعم موسى عليه السلام قتل القبطيف وكذا وموسى فقضى عليه، لكن لم يكن عن عمد، لكن عن ما كان يقصد أن يقتله. آدم عليه السلام حينما فعل ما فعل قال رب قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، استغفر ولا لم يستغفر؟ استغفر. وعصى آدم ربه فغوى، زيد ما يقول ماذا؟ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فتاب إلى الله واجتباه الله تعالى وانمحى ذلك. نوح عليه السلام أيضا لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم، أني أعوذك بأن تكون من، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. موسى عليه السلام لما قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. داود عليه السلام حينما وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك، وقالوا إن سبب خطأ داود عليه السلام هو أنه استمع إلى أحد الخصمين دون أن يستمع إلى الخصم الآخر. على كل حال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا كانت حصلت منه بعض الاجتهادات وبعض الأخطاء الصغيرة، لكن الله تعالى نبهه عليها وتاب منها صلى الله عليه وآله وسلم، وهي في الحقيقة كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه إما مارية وإما العسل. يا أيها النبي لم تحرم، وذا عتاب من الله عز وجل، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. صلى الله عليه وسلم يعني إما كانت الروايات روايتان في التفسير والحديث، إما مارية، ومارية هذه جارية القبطية التي أهداها له المقوقس من مصر ملك مصر في ذلك العهد، وكان صلى الله عليه وسلم يطأها لأنه إلا ما ملكت أيمانكم. وكانت مرة نوبة صفية أو حفصة عفوا حفصة فاستأذنت أن تزور أهلها فذهبت، فأدخل صلى الله عليه وسلم هذه الجارية إلى بيت حفصة فوقعها، فجاءت حفصة فوجدت صلى الله عليه وسلم معها فقالت في بيتي وفي على فراشي إلى آخره. فأن صلى الله عليه وسلم إرضاء لهذه المرأة قال إنها حرام علي، فجاء العتاب من الله عز وجل، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، الله قد غفر له ذلك، لم تحرم الجارية حلال وأنت تحرمها إرضاء لزوجتك. وهذه الآية تدل على مقام علو مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل، فالله يقول إذا كان أنت تحرم هذا لأجل مرضاة زوجاتك فالمطلوب أن زوجاتك هن اللاتي ينبغي أن يسعين في مرضاتك أنت، لا أنت الذي تسعى في مرضاتهن صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل إنها مسألة العسل، صلى الله عليه وسلم دخل على صفية هذه أصلها يعني إسرائيلية بنت سحي بن أخطب فأطعمته العسل، فيعني مكث عندها طويلا، وكان كل امرأة وهذه معروف يعني الدرات كل امرأة تحاول أن تجذب زوجها إليها، فطال عندها وأعطته أسقطته العسل، الأمر الذي ليس موجودا عند الأخريات. فتواطأنا عائشة وحفصة وقال يعني نقول إنه حينما يدخل علينا، وكان صلى الله عليه وسلم بعد العصر يدخل على كل أزواجه ويجلس معهن ويتحدث إليهن ويقترب منهن، فإذا جاء الليل يعني اختص بواحدة، يعني ذهب إلى واحدة منهن. على العموم فقالت له يعني قالوا له إن هذه يعني هل أكلت يعني نوعا معين من الحلوى؟ يعني قال ما أكلته؟ قال له قال أشربت عسلا. قال له إنها يعني أن هذا النحل أكل من العرفط، والعرفط هذا واحد النوع من النبات يعطي رائحة كريهة كأن. فقال إني أحرم هذا العسل، وهذا صحيح يعني إني إن العسل حرام، لأن صلى الله عليه وسلم كان يكره الروائح الكريهة، لا يحبها ولا يقترب منها، فما دام أن هذا قد يكون سببا في ذلك فترك حلف ألا يأكله، ألا يشرب العسل. فجاء النهي من الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم، جعل الله الحل، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل الله لمن حلف على شيء حلال وقال إنه عليه حرام جعل عليه الكفارة. وذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول إن الرجل إذا حلف على امرأة يقول أنت علي حرام، يقول إن له كفارة يمين، هذا ليس بطلاق، يقول عليه كفارة يمين، ويقول لقد كان لكم في رسوله أسوة حسنة. يعني بعض الفقهاء فعلا ذهبوا إلى أن الرجل إذا قال المرأة أنت علي حرام قالوا إنه يقع الطلاق، ومنهم من اشترط النية، يعني لا بد أن يكون يعني قصد به الطلاق. لكن ابن عباس يقول لا، إذا هذه العبارة أنت تحرم ما أحل الله أنت تكذب وتحلف على شيء غير مقبول، فالمطلوب هو كفارة يمين، طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه هي كفارة اليمين. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لما أذن للمنافقين بالقعود في بيوتهم جاء العتم: لما أذنت لهم؟ عاتبه بقول لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لما تأذن لهم في الجلوس حتى قبل التمحيص؟ عاتبه الله عز وجل لما يأذن لهم في غزوة في غزوة بدر لما صلى الله عليه وسلم قبل الفداء، اختار الفداء بدل القصاص، جاء العتم من الله عز وجل، جاء العتم من الله: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لما أيضا كان صلى الله عليه وسلم يجلس مع بعض سادة قريش ويتحدث إليهم راغبا صلى الله عليه وسلم في ميلهم إلى الإسلام وهدايتهم، وهذا كان حريصا عليه صلى الله عليه وسلم، جاء عبد الله بن مكتوم الأعمى: يا رسول الله علمني أرشدني. صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، لأن هذا أسلم قديما فإيمانه قوي لا يحتاج، وفيه وقت آخر ممكن يجلس مع صلى الله عليه وسلم ويعلمه ويرشده، لكن هذه فرصة مع هؤلاء الصنادلة. فجاء العثم من الله عز وجل حتى عبث وتولى أن جاءه الأعمى: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. عجيب، سبحان الله، رفع الله من شأن هذا المؤمن الله بن مكتوم وقال ينبغي أن تلتفت إليه، أما هؤلاء الذين تحرص عليهم فأنت لا تملك الهداية لهم، إن الهداية بيد الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هؤلاء معرضون عن الهداية لا ينبغي أن تلتفت إليهم، لأنه هم الذين الحقيقة ينبغي أن يبحثوا عنها، أما أنت فقد بلغت ما أمرك الله بتبليغه، أما هذا الذي جاء يطلب الهداية هو الذي ينبغي أن تتوجه إليه وأن تلتفت إليه وأن تعلمه. نعم، إذن كل هذه تسمى أخطاء صغيرة يعني اجتهد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، اجتهد فيها صلى الله عليه وسلم وأخطأ فيها. فالسؤال: هل تقع الصغائر وهل الأنبياء أن يخطئوا؟ الجواب نعم، لكنهم لا يقرون على خطأهم، يعني لا يمكن لهذا الخطأ أن يبقى هكذا بدون أن ينبه الله عز وجل عليه، دون أن يأتي وحي لا بد أن يقع التنبيه عليه، لا يمكن أن يقر عليه. هذا هو الفرق بين خطأ الأنبياء وخطأ غيرهم، الغير حينما يخطأ يبقى خطأه معه، لكن الأنبياء حينما يخطئون في أمر ما في الأمور هذه في التي لا تتعلق بالتبليغ، كما قلنا لا تتعلق بالتبليغ، إنما هي اجتهادات يجتهد فيها الأنبياء باعتبارهم بشر، كما صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجد الأنصار يأبرون النخل، يعني يلقحون النخل، أصحاب النخل أصحاب يعرفوا شنو هو التأبير ديال النخل، يأبرون النخل يعني لينتج، يعني الإنتاج الغلة جيدة يعني، فقال لهم لما تفعل؟ قالوا كنا نفعله، قال لو تركتم لكان خيرا، لو تركتم التأبير لكان خيرا، فتركوه فنقصت الغلة أو فنفضت كما في رواية، وهذا في الصحيح. فقال صلى الله عليه وسلم: نقصت الغلة، قال إنما أنا بشر، فإذا أمرت فإذا قلت لكم أفتيتكم في شيء من أمر دينكم فاتبعوه، وإذا قلت لكم بشيء برأيي فإنما أنا بشر، أنتم أعلموا بأمور دنياكم. فتركهم الأمر صلى الله عليه وسلم وعادوا إلى أن يؤبروا النخل وأن يقوموا بعملية التلحيق التلقيح، ولا حرج في ذلك. إذن خلاصة القول في هذا الموضوع كما قلنا أن الأنبياء معصومون من الخطأ فيما يتعلق بالتبليغ، معصومون من الكبائر، لكنه هل تقع منهم الصغائر أم لا تقع؟ قال الكثير من العلماء تقع منهم الصغائر لكنهم لا يقرون عليها بل يتوبون منها ويرجعون عنها، وتكون حالتهم بعد توبتهم منها أعظم أجرا وأفضل مما كانوا عليه من قبل. لأن بعض الطوائف المنتسبة إلى الإسلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مثل الرافضة هم الذين يقولون لا، الأنبياء لا يخطئون، حتى النسيان حتى الذهول لا يجري عليهم بالمرة، هم الذين يمنعون بالمرة. أما أهل السنة والجماعة فيقولون بأن الأنبياء ممكن أن يخطئوا ولكنهم لا يقرون على ذلك بل ينبهون إليه، وهذا لا حرج فيه ولا وليس فيه نقص بالمرة كما تقول عائشة رضي الله عنها يعني في قضية زيد بن حارثة، لما الله تعالى أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بأن زيد سيفارق هذه المرأة وستكون زوجة له وستكون أم للمؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى. تقول عائشة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفي شيئا لا أخفى هذه، لأن الآية توبخه هو، توبخ النبي صلى الله عليه وسلم تخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى، والله أخبرك بأن زيد قد وطره منها وأنه سيتركها وأنها ستصبح زوجا لك وتصبح أما للمؤمنين. هذا هو الوحي، فهو لا يقول شيء من عند نفسه، حتى ما أدمره في نفسه كشفه الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يدل على أن كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى. إذن نعود فنقول إن كما قلنا قوله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى تدل على أن العصيان ممكن من الأنبياء ولا مش ممكن؟ ممكن من الأنبياء. آدم نبي ولا مش نبي؟ آدم نبي، جاءت أحاديث سئل هل آدم قال نبيا مكلما، نبيا مكلما، لكنه كان نبي إلى أبنائه، يعني ما كانش نبي إلى الأرض كلهم، الأرض لما في الأرض ما كانش فيها سكان لما نزل آدم إلى الأرض، ولكنه كان نبيا إلى أولاده وإلى أبنائه. نعم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيه ولم نجد له عزما، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيه ولم نجد له عزما. فقوله عز وجل ولم نجد له عزما أي لم نجد له صبرا، نمنع أنه العزم والصبر، هذه الآية وهذه وقفة أخرى تدل على أن آدم عليه السلام ليس من أولي العزم من الرسل، لأن آدم ليس من أولي العزم من الرسل، لأنه قال ولم نجد له عزما، إذن فهو ليس ممن قال الله فيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فهو لم يصبر صبر أولي العزم، فهو ليس من أولي العزم من الرسل، ليس من أولي العزم من الرسل. أولي العزم من الرسل من هم؟ هم خمسة ذكر الله تعالى في قوله إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم، لا شرع لكم الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصنا به إبراهيم وموسى وعيسى، هذوهم خمسة ديال أولي العزم من الرسل، يعني من هم؟ النبي عليه الصلاة والسلام ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هذو خمسة يسمون بأولي العزم من الرسل، يعني أعلى درجة من الأنبياء، هذو صبروا وتحملوا ما لم يتحمل غيرهم، هؤلاء خمسة أولي العزم هم أفضل الرسل، هم الخمسة هذو، وأفضلهم اثنان سيدنا إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الاثنين محمد صلى الله عليه وسلم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، نسي ذكرنا نسي، ولم نجد له عزما، يعني نجد له عزما يعني نجد له صبرا، فما صبرش على هذه الشجرة فوقع في هذا الخطأ الذي كان من نتائجه، وهذا أمر قدره الله عز وجل وقضاه. يعني موسى عليه السلام اجتمع مع آدم فقالوا أنت السبب في هذه المصائب كلها، أكلت من الشجرة وأنزلتنا إلى الأرض وفعلت وفعلت وفعلت، قال له آدم عليه السلام إن هذا أمر قدره الله عز وجل قبل أن يخلقني بكذا وكذا سنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فحاج موسى فحج آدم موسى يعني فغلبه. قال هذا أمر قدره الله عز وجل، وأنت مستعرف بأن الله أمر قدره الله عز وجل. قبل أن يخلق الله آدم ماذا قال الملائكة؟ قال إني جاعل فين في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. فكان الله تعالى خلق آدم كانت لهذه المهمة، ولذلك إرادته الله تعالى نهى آدم عن أكل من الشجرة، ولكن إرادته غلبت أمره، غلبت أمر الله تعالى لآدم بالابتعاد عن الشجرة. قال عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزما. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.